بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط الرابع على واحد.
له أب صاحب مقهى، وله أخ يعمل في البنك، وهذا الشاب يسكن في شقة منفردة، وله زوجة أيضا ملتزمة. ما حكم مال القهوة؟ أي نعم. وما حكم مال البنك؟ وما حكم الطعام عند الأب والأخ؟ يعني إذا ذهب أكل عندهم. وكذلك شارك في بناء هذا البيت. قسم من مال البنوك. وما حكم السكن في هذه الشقة؟ مع العلم أن والد هذا الشاب يأخذ 100 دينار مساعدة له للبناء وغير ذلك.
يأخذ 100 دينار من ولده الذي يأكل معه ويسكن معه.
أي عم، هو طبعا عمارة، هي أبوهم عمل بنى هاي العمارة طبعا بمال القهوة ومال البنوك، وطبعا كان هذا الشاب يدفع دائما لأبوك وشار مدينه، وساكن شقة لوحده، لكن الشقة هاي اللي قيمة طبعا من الأموال اللي قيمة فيها
من البنك والمقهى.
أي نعم.
المقهى في محرمات؟
نعم، بيلعبوا الشدة وبيلعبوا كل شيء ممكن.
في قمار يعني؟
هذا غالب المقاهي، شيخنا الموجود فيها شدة، بس ايش عن شاي واللي بيخسروا بتحت
القمار؟
هاي قمار.
قمار يعني مش سريع يعني.
اي نعم.
القمار الاخر.
وهذا الشاب يعني شارك في بناء الشقة التي يسكنها
ولا بشكل عام استاذنا؟
بناء كله.
بناء كله.
اي نعم. وهو الآن يعمل عملا مستقلا عن أبيه.
اي نعم.
ماذا يعمل؟
بالحدادة.
حداد.
نعم.
الذي يبدو لي والله أعلم أنه ليس يأثم بما اكتسبت يد أبيه، وبخاصة قبل أن يتمكن من أن يعيد نفسه، ولكن عليه بعد أن تمكن من إعالة نفسه وزوجه أن يستقل بالسكن، سواء استئجارا أو بناء إن كان عنده قدرة، وأن لا يظل يشارك الجماعة في سكنهم هذا ما دام أنه بني على مال حرام، فعليه أن يتخلص.
يعني ما يكمل معاهم هذا المشوار؟
ليش ما انه مشوار ما
كل لسه لحد الان؟ طبعا هو الان سكن
حسنين.
اي نعم، هو الان شقته جهزت وساكن فيها من اكثر من سنه، ولكن الان ابوه بيقوم في بناء طابق جديد وطريق فيه ماشيين عليها.
انا ممكن له 900 دينار لوالده ويوجه جديد للدعوة السلفية، ويعني يحلل الحلال ويحرم الحرام، لكن الآن هو يعاني من هذه المشكلة، مش عصمت هو؟
نعم.
يعاني من هذه المشكلة إنه الآن والده يعني يكلفه ب700 دينار، وكذلك إخوانه الباقين كل واحد يدفع يعني 100 دينار 50 دينار، ويتعاونون على بناء هذا البيت. فهو موقفه يعني ليس سهلا.
بقية إخواته شو بيشتغلوا؟
واحد موظف في البنك، هذا واحد منهم موظف في البنك، اما الثانيين ما عندي علم فيهم. الان قبل السكن اللي هو الشقه القائم فيها.
اخي هذا يعني في نوع مشاركه هنا، فينبغي ان يتخلص اذا كان يستطيع، لانه قد يقول انا ما استطيع، هذا بينه وبين ربه، لكن هذا هو الواجب، أن يتخلص من مشاركة في إقامة بناء جل ماله
من البنك
من الحرام. تعرف كيف؟
نعم.
بعدين تجي الخطبة التي ذكرنا بها وجاءت السؤال.
نعم.
انه ما يشاركوا في قطاع المشاريع.
استاذ ورد الدينار
لنفس العلة.
والدولار التي يدفعها
ما يدفع، يمتنيع عن الدفع.
التي دفعها
عفى الله عما سبق، وهلا هو لما دفع
ما كان يعني توفى والده ياخذ من الارث.
هذاك طريق انتقال المال في الحرام بطريق الارث يصبح حلال. احنا بيقول لك الان هو ما يكون شريف في هذا،
ما يكون شريف. الابو ما يكون شريف،
ما يكون.
طيب إذا طلع أستاذ
يستطيع هو ما يكون مشاكل،
إذا خرج من بيته
لكن ما بيخاطر يصله، لكن يعتذر له بالشرع.
السلام عليكم حسين العريب العريب أبو أحمد
العطرش
والسامع لا يقول ولا يشرب عند أبو الواحد بكل شيء يشرب عند أبوه. وش ليش؟ إيش السبب؟
ما بده يأكل ويشرب عند والده. مشاركة منه
المال مختلف.
لا شو الغالب عليه؟
الحرام. نقها ما النقها الغالب؟ الحرام. لما يقتل دخل النقها
هلا أنت لا تجاوبه، لأنه السائل هو بقى يقال بما يصور. أنت شو بدك؟
متصور أنا من سؤال أبو أحمد إنه في عدة إخوان،
ولذلك سأل شو عملهم؟
لا اللي فهمته بدك تذكر اللي فهمته سامي، اللي فهمته انه في عده اخوان، والاخوان هذول بيدفعوا 100 دينار 100 دينار 100 دينار
لابوه،
والنسبه الداخله اللي يعني نسبه الحرام الداخل من طرفين هو الموظف في البنك والنقها. فانا قارب بين هذا وهذا وقلت يعني ممكن تكون متساويه تقريبا.
معليش هي قضيه اخرى. هلا انا عندي قضيتين، قضيه مشاركه في اقامه البناء وقضيه مشاركه في الطعام.
انا بسال الطعام.
لا تسأل أنت عن الطعام، إن كان الغالب عن الطعام هو المال الحرام فهو الجواب الذي سبق. بعكس المشاركة في البناء، سواء كان غالب أو مغالب ما لازم يكون شريك معهم في إقامة البناء وفيه حرام.
طيب أستاذ شوي أبو عبد الله دقيقة بس، أنا سؤال اشتركت فيه أنا والدكتور والأخ أبو طلال من شهر، أنا نسألك إياه وبغيب عن بالك لما نجلس.
بخير.
أول شيء هذا أخونا إذا طلع وأبوه طلب منه 100 دينار لا يكلف إنه يدفع إلا ما استطاع. هذا أخونا
ما بده يعيش هو أهله،
يعني بيدفع له مثلا 10 أو شيء يستطيع.
ما يستطيع أكثر فهذا واجبه.
نعم جزاك الله
يعني كمساعد أبوه.
نعم السؤال استاذنا، في أحد الناس قبل مدة قبل 5 سنوات انتظر والله أبو عبد الله شوي الله يجزيك خير بس 5 دقيقتين بيشتغل في قصية في مهنة قصية وبيشتغل عامل عند متعهد. هذا المتعهد نزله في ورشة في عمان في عمانة العاصمة، دخل البيت وبدأ يشتغل فيه يصلح، وأثناء تصليحه للبيت بزيح بزبالة هيك في جرابة طلعت لا في شيء بالمع. نعم
عشان نوضح القصة، البيت هذا كان لوحدة عجوز أو اختيارة، وهذه المرأة من هاش يعني حتى هون في الأردن، وكانت تعيش يعني على أساس أنها فقيرة، وبعد ما توفيت إجوا الناس وتقريبا نهبوا البيت، حتى إنه يعني الأشياء اللي بقيت أشياء تبدو تاحة من هاش قيمة، قد خربان أشياء زي. فهو لما جاء وبلش يصلح في البيت تكليف المتعهد لأحد من خدات المنزقة، ضرب بالحجة أو بأي طريقة ما يعني اكتشف أنه فيها أساور من
ذلك.
عليكم السلام عليكم. فأخذ هذه الأساور وباعها وأنفق ثمنها. الآن هو الحمد لله يعني تاب يعني يشعر أنه هذا المال قد يكون حرام، فجمع ثمن هذه الأساور ووضعه في البنك الإسلامي على اساس طبعا هو يعتقد ان البنك الاسلامي حلال
اسلامي.
نعم يعتقد انه اسلامي، وضع في البنك الاسلامي وبقول انه انا بدي اعيد هذا المال الى اهل الى ورثه هذه المراه. طبعا حاول انه يسال بعض الشيوخ في المسجد، احد الشيوخ في المسجد، فصار يقول له انت وين ساكن؟ يعني ظن فيه يعني شرا او سوءا. نعم فامتنع حتى جاء يعني للعياده كمريض وذكر له القصه، وانا استعنت في الاخ ابو طلاله الاخ وفيق يعني في ان نحاول انه نوصله الى ورثه المراه على اساس انه اعتقدنا انه الافضل انه يدفع هذا المال الى ورثتها الموجوده. فالان تبين انه هناك لها اخ، انه هذا الاخ يسكن في الشارع في دمشق، وانه ايش يعمل هناك وفيق اخوها
عتاب
فقير.
فما
حكم المال اللي معه الان وما يفعل؟
قبل احكي شيء غير السابق، انه الان في احتمال ولو ضعيف انه المال ما يكون للمراه التي ماتت، انه حوالي 4 شهور الناس يدخلون ويخرجون، وبعدين هذا اجى ولقي هذا الذهب،
وقد يكون مخدم شيلها اصلا.
اي نعم،
او اشترتها، او هناك احتمال،
عده احتمالات.
فما الناس سوفيه بس الغالب الغالب عليها غيرها
الاغلب
اغلب الغالب عشان هيك انه في غالب مغلوب بده حكم الدين في هذا المال.
يعني هل ياخذ المال هو ينفق في سبيل الله مثلا؟ هل احنا قلنا له اذا ما وجدت لها وريث انفقه لوجه الله تعالى او في مشروع يعني فيه خير، ينالك اجره وينال هي المراه كمان اجره ان شاء الله. يعني هذا الحكم اللي قلنا له اياه، او انه يجد الافضل ان يجد وريث ويعطيه للوريث كما
طبعا قلنا له احنا ما زال تحت البحث.
شو بدري انه يكون في اخ ثاني
غيره؟
شو بدري انه يكون في مثلا اخ ثالث ورابع والى اخره؟
اولاد لاخ ميت
مثلا. المهم في اعتقادي ولا غيره ما راح يستطيع يعمل حصر ارث. هذه وحدة لو استطاع حيقع في مشكلة كما شعر. حينما سأل الشيخ وين سافر ما سافر حيتعلق فيه يقول له لابد يكون عندك
أكثر وأكثر.
لذلك أنا القضية هذه في رأيي واجتهادي ما لازم تفتح سيرتها أبدا، يعني أنه يسأل عن الورثة لا يفتح السيرة، لأنه أولا ما راح يقدر يصل يعرف الورثة، وثانيا لو استطاع حيطلع مشكلة الله ما فيه. لذلك
قلنا بس عقلنا قلنا بحل المشكلة انه يبعث الفلوس للوقت بس يستطيع شهر يحصل ورثة، يعني قلنا انه يبعث كل واحد قسطه بناء على تقسيم شهري.
هذا الحل صعب.
هذا صعب. الحل الاخر
نشوف هو فقير ولا غني.
يعني حالته جيدة.
معليش أنا ما بحكي حالته جيدة ببساطة. المهم إن كان فقيرا فهو له هنيء أمره ولا يفتح السيرة ولا شيء بين الناس، رزق ساقه الله إليه، وإن كان غنيا فليتصدق فيه على الفقراء والمساكين.
مستعجل قلت له اصبر يمكن الله يفتح
عليه.
هذا
زين. يعني كثير. يعني النقطة اللي احنا اللي ذكرها الأخ رفيق يعني وما قد لا يكون بهذه المرأة. شو الحكم في هذا؟
نفس الكلام يا ولد.
نفس الكلام.
مش معروفين.
يعني إذا فقير وشرفه بتاخذ أجرها هي كمان إن شاء الله.
حرزين يعني؟ فيهم حوالي
700 دينار.
700 انا قلت له لا تستعجل. 7000
فلاح.
فكرت ان مقدم الصبا
يا
انا قلت له لا تستعجل يمكن
الله سبحانه وتعالى يكرمك فيهم. اصبر استاذنا
لو سمحت الركود
والصف. يعني بدايه
وقت وسط الصف. على كل حال يعني انصار الشيء اللي عم صوره ما في مانع منه، لكن انا عقلي ضاقة انه يتصور هيك حالي. اي نعم.
يعني ممكن اركع يعني؟
ممكن تركع. ممكن تركع برات الصف في اول باب المسجد اذا كان شمال. وتدب وانت راكع. يعني تشارك الامام في ركوعه وانت خارج الصف.
ايوه.
وتدب تمشي معه.
اه.
حتى تنضم للصف.
امشي وانا راكع.
وانت راكع، هذا معنى الدب في اللغه العربيه.
ايوه.
ولا من لك تمشي بشرا سويا كما انت.
معناته يعني لما بقول سمع الله محمد انا ما كنتش واصله، بقول سمع الله محمد وبكمل مشي.
بتكمل مشي معلوم.
حتى لو كانت المسافه طويله.
ولو كانت طويله.
يعني يكون في اول مسجد وفي اخره.
جيت على مسجد عمر. يكون مثلا الباب الرئيسي.
أنا بس جيت مسجد عمر درست فيه كمان.
أي نعم. حضرت دروس أكستر من 13 عام.
بس مسجد عمر. شيخنا هذه الحادث اللي توت أبو بكر سلم. جزاك الله حرصا ولا تعود.
خلاص هيك؟ الله يعطيك العافية. أعطي خبر بعض النساء.
كلمة ولا تعود. يعني إنه هذا الكلام شو ما تعدوش؟
شو إيش؟
جزاك الله حرصا. ولا تعد الى هذا الفعل يعني
إيه؟
للتاخر ولا الى هذه الطريقه. شو
لا هي الطريقه اللي حكينا منها لا تؤخذ من الحديث نفسه، لكن يؤخذ من الحديث حرصه ركضه على على ركضه لادراك الامام راكع فهذا السرعه هو المنهي عنه. هون يقال قصده هو حسن لكن عمله غير حسن، قصده إدراك الإمام راكعا حتى ما تفوت ركعة. هذا شيء طيب، لكن إسراعه في سبيل الإدراك هذا خطأ، لأنه ينافي قوله عليه السلام إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإجى الشارع الحكيم على لسان النبي الكريم جعل مخرج لهذا الطامع في إدراك الركوع مع الإمام، قال له اركع حيث أنت ثم دب امشي.
شو النص هذا؟
هذا النص من السنة مخرج في بعض كتبي ما أدري يمكن من السنة. إذا دخل المسجد والإمام راكع وخشي أن تفوت ركعة أنه يدب يكبر حيث هو ويدب راسه يعني حتى ينضم الى الصف.
طيب شيخنا اذا كان بدي اقوم بالركعه الرابعه نسيت، فكرت حالي انه هذه الثالثه بدي اقوم للخامسه، قام قال لي سبحان الله، قلت انا جلست وكملت الركعه الرابعه، علي شو تسوي؟
شو سويت انت؟
انا سويت هاي الركعه الرابعه بدل ما اني اجلس التحيات قمت خليني هذه الرابعه
بدي اجيبها. استتممت قائما؟
لسه.
ما عليك شيء.
ما عليك شيء.
اذا استتممت قائما يعني تلبست بالقيام الخامس ثم رجعت وجب عليك السجود السهو. اما اذا ما استتممت قائما ورجعت فما عليك شيء. يلا يا استاذ. حضرت
في الصلاه لما حركت الصلاه هيك
لكن من يعملوا بين يدي الصلاة؟ فإذا ما انتهت الصلاة إذان النهي. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما صلاة العصر وسلم على رأس ركعتين، ثم انتحى ناحية من المسجد واستراحي ووضع رجل على رجل وشبك بين الصلاة. هذا معنى الصلاة. وبعدين تمام القصة نذكرها للفائدة. ففي الصحابة رجل يلقب بذو اليدين، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ صلى العصر كثير، صلى العصر كثير وسلم وانتهى كما كنا ناحية من المسجد، ووضع رجل على أخرى وشبك بين أصابعه، ففهموا من الوضع أن الصلاة انتهت، وأن يعطوا دائما أنه بيصلوا 4 ركعات العصر. فقال القائل وهو الملقب بالذين، يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال عليه السلام كل ذلك لم يكن. قال له من يا رسول الله؟ واحد من الثلاثين ولدي، نحن نصلي 4 ركعات. فنظر إلى الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر يعني كبار الصحابة، قال لهم أصدق اليدين؟ قالوا له نعم يا رسول. فرجع من محله لمقامه في الصلاة، ولا أقول رجع للمحراب لأن المحراب لم يكن في مسجد الرسول عليه السلام، وإنما حدث بعد ذلك بنحو 100 سنة. كبر وصلى ركعتين ثم سجد سجدتين سهوا، وبذلك تمت الصلاة. هذا تمام الحديث. فالشاهد أن فيه أن الرسول عليه السلام شبك بين أصابعه وفي المسجد، ففرق العلماء بين تشبيك الأصابع وهو ينتظر الصلاة، وبين تشبيك الأصابع بعد فراغ من الصلاة. فالتشبيك الأول وهو بين الصلاة من يعني، أما بعد انتهاء الصلاة فهو جائز لبدء.
بالنسبة لسجود السهو، إذا سجد الإمام بعد التسليم فهل يلزم تسليم آخر؟
لا يعني هو مثلا في هذه القصة جاب الكثير، وفي أمثالها له الكثير إن شاء سلم وسجد وإن شاء لم يسلم وسلم، كل من التسليم وعدمه ثابت. لكن بعض العلماء بفرق بين السهو في الزيادة وبين السهو في النقصان، مسألة تفريط لما نجمع الأحاديث من لائه ما له أثر. فالساهي إذا إن شاء سلم فسجد وإن شاء لم يسلم وسجد.
هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى العرش أو الكرسي؟
لا، ما في حديث ذلك.
رجل زوج أخته إلى أخ يظن أنه ملتزم، ثم تبين له أنه أشعري، وأقام عليه الحجة ولكنه أصر على ما هو عليه، هل يطلق أخته أو ماذا؟
هذا سؤال جزائي.
نعم،
هو هذا سؤال فخر فيه صاحبه الجزائي، بالرغم أني أفهمته لكن الظاهر أنه بعد ما كان الطلاق أخي بيد الزوج مش بيد ولي الزوجة، لذلك أنا نصحته أنه يتوقف مع رجل ويقترح عليه أنه يطلق أخته يعني زوجة الزوجة حتى يتخلصوا من المشكلة، مشكلة خلاف المشرب والمذهب.
فإن أصر وعاند حينئذ يرفع الأمر إلى قاضي شرعي، إن كان عنده قاضي يحكم الشرع وبيفرق بين عقيدة السنة وأنها هي الحق وعقيدة الأشاعرة هي باطل، وهذا شيء صعب جدا. المهم يأخذ القضية بالحل الهين اللين وليس بالحرارة والعصبية، لأن الحكم ضد مثل هذه العصبيات هناك وهنا وفي كل مكان.
نعم.
فهو له الحق أن يطالب الزوج بأن يطلقها، فإن امتنع يطالب الحاكم الشرعي بالتطليق، فإن امتنع فلا حول ولا، ويقال له حينئذ في الصيف ضيعت اللبان، أين كان قبل أن يزوجها؟ وهذا ما يقع في كثير من الناس، يزوج بنته أخته لشخص ما يعرفه جيدا، يعرفه مثلا يصلي، لكن ترى يصلي وصلاته مقرونة بالعقيدة الصحيحة ولا لا، ما بيسألوا عن هذه الأمور فبيندموا. ولهذا من تأنى نال ما تمنى.
القاضي الشرعي ما بدي إثبات، ما بدي إثبات على العقيدة
طبعا بدي إثبات، لكن قد يثبت الشيء القاضي لا يتبناه، قد يكون القاضي مثل الزوج اللي دعا عليه يعني حاكمي وظالمي.
هل يجوز في ايام البرد الكارس الجمع للمراه ما دامت تصلي في بيتها؟
لماذا تجمع؟
ممكن من البرد
بامكانها تسخن الماء البارد، هذه مش مشكله. لو كانت في العراء وكانت في الصحراء حيث لا سبيل لتسخين الماء وتدفئته والماء البارد قد يضر بها، يمكن حين ذلك أن يقال الجمع. أما وهي في عقر دارها فبتسخن الماء مشان النفخ والطبخ والجني، وما بتسخن الماء مشان وضوءها أو غسلها إذا لزم الأمر، ما بيجوز أن تجمع وتحرس هذه، لأنه الجمع في حالة الإقامة هو لرفع الحرج، وهنا لا حرج.
يعني نقول عنه معقول المعنى؟
إيش هو؟
الجمع؟
طبعا معلل بالحديث، قال أراد أن لا يخرج أمته.
أحيانا بعض الناس يعني تجمعهم مجرد وجود بعض الأمطار في النهار، مجرد وجود غيم بيجمع مباشرة.
هو في بيته؟
لا في المسجد.
في المسجد يعني الإمام؟
الإمام.
الإمام. لا إذا ما في مطر منه.
سؤال هل تتصورون حالة يجوز فيها أخذ المال من البنك بالربا؟
لا.
بعد وفاة
أي شخص أنه ينتظر
40 يوم حتى مثلا بعد يتزوج
أو يتخذ يعني أي مظاهر لزيمة، فصلحة مش شريعة. هذه من محدثات الأمور، وقد قال عليه الصلاة والسلام وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن هؤلاء الذين يلتزمون هذه التقاليد والعادات السيئة كأنه لسان حالهم يشعرنا بأنهم غير راضين بقضاء الله وقدره، فهل اللي قدر الموت قدر الحياة وجعل من أسباب الحياة في الزواج، فلازم كل شيء يمشي في سبيله بدون أي اعتراض أو انتقاد. فإذا شخص من الأقارب مات وأحدهم من أقارب الميت كان على وشك الزواج، فإذا تزوج فهذا لا يعني أنه يعني غير مهتم بوفاة القريب، كما أنه إذا مات الميت فيجوز للإنسان أن يحزن عليه 3 أيام، لكن حزن شرعي بمعنى ما في صياح، ما في زعاق، ما في اعتراض على قضاء الله وقدره. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كذلك ما بنا في كون الإنسان أصيب في قريبه أن يمضي فيما كان هو في صدده من الزواج، هذه عادة ما هي إسلامية أبدا.
ما حكم الصلاة بين الزواج من الضرورة؟
إذا كان يصلي وحده فلا شيء،
جماعة.
أما إذا كان يصلي جماعة فذلك مما نهى عنه الرسول عليه السلام، فقال لا تصفوا بين السواري، فهو حرام لا يجوز. أما الصلاة صحيحة، أما الضرورة فالضرورات تبيح المحظورات.
ما هي الضرورة؟ إكراه الإنسان
في تحريم. نعم. ما تفضل.
سيدي سؤال اسمحلي. هل المرأة مين أفضل صلاتها في البيت ولا في المسجد؟ إذا مثلا المسجد قريب على البيت وأجت المرأة صلاتها على المسجد تصلي، مين أفضل تصلي في البيت ولا في المسجد؟
الأفضل أن تصلي في بيتها، إلا إذا كان في المسجد درس أو وعظ تستفيد منه المرأة، فهنا بينقلب الحكم، يصير الأفضل أن تصلي في المسجد. أما إذا كان مجرد صلاة ففي البيت أفضل، يعني لا يوجد في المسجد إلا صلاة الجماعة، فصلاتها والحالة هذه في بيتها أفضل لها من صلاتها في مسجدها، بخلاف ما إذا كان في المسجد درس أو وعظ فحينئذ صلاتها في المسجد أفضل لها.
أستاذنا،
نعم.
كانت الصلاة قائمة جماعة فلحقت في الركعة الأخيرة، تعمدت أني أطول من أحد الطاولات الموجودات في المسجد اللي بنحط عليها القرآن، وضعها أمامي يعني، وطبعا موجود بجانب هون الناس كذا، أحسست أن أنا أعمل سطرة بس انتهوا من الصلاة، بجوز هذا الشيء؟ يعني بقصد من سطرة ما فيه، ولكن تعمدت جيب الطاولة ووضعتها أمامي قبل ما طبعا ألتحق فيهم.
يعني أنت بعد ما شرعت في الصلاة؟
لا، قبل ما شرعت في الصلاة تناولت الطاولة ووضعتها وكبرت وبدأت معهم بالصلاة.
نعم، ما فيها شيء مدام أنت خارج الصلاة.
أي نعم،
بدأ في السؤال ما في شيء،
ما في شيء يعني إن أتعمد وأحضر شيء وأحطه.
مدام أنت عم تنظر أنك مسبوق.
أي نعم.
وعم تنظر أنه بعد ما تنفصل من قدوتك من الإمام أنه لازم يكون أمامك سترة، فاتخذت الحيطة ووضعت الطاولة أمامك، ما في شيء إطلاقا، بل هذا أمر حسن.
جزاك الله خير.
في كثير من النساء تذهب للجامعة للصلاة بدون جوارب، يصلي بدون جوارب،
أن سواء ذهبوا أو ما ذهبوا صلاتهم في بيتهم بدون جوارب صلاة باطلة،
حتى في البيت،
حتى في البيت وما بالك المسجد.
جزاك الله.
أيه.
يعني ولا مغطي رجليها كمان؟
كيف؟
ولو مغطي رجليها كلها؟
كيف تصور مغطي رجليها؟ ما في عندك اليوم نساء بجروا ذيولهم. لكن لو صورت الصورة هاي فالصلاة صحيحة. والقضية انه مكشوفة اقدامها، اما اذا تغطيت مثلا حاطة عباية فضفاضة وطويلة بحيث انها تغطي رجليها، فهذا هو اللي نحن نريد المرأة اذا صلت في بيتها او في المسجد. لكن مع الأسف اللباس الطويل اليوم غير موجود عند النساء.
الجوارب تستر؟
الجوارب تستر ولا تستر؟ تستر لون البشرة لكنها لا تستر حجم العضو. لذلك فمن شروط الثوب الساتر للعورة في الرجال فضلا عن النساء أن لا يشف ولا يصف. لا يشف يعني لا يكشف عن لون البشرة، لا يصف لا يحجم، فلا يكون الثوب شرعيا إلا إذا اتصف بهاتين الصفتين، لا يشف ولا يحجم.
الجرابات تصف
قطعا تحجم.
طيب كيف من تصف في الصلاة؟
أنا ما قلت تستر، قلت تستر ولا تستر، وفصلت لك كيف تستر ولا تستر.
يعني المرأة عليها أن تلبس الجوارب في الصلاة؟
لا، أنا ما قلت ولا أقول، عليها أن تستر قدميها بستار خفاض واسع، أما الجوارب فتستر ولا تستر. هذا كلامي صريح. نعم.
أحواط الجوارب.
إذا كان ثوبة طويل ترتع. إذا كان ثوبة طويل لغطي القدمين. سواء لبست الجوارب أو ما لبست. هو المقصود الستر الذي ليس فيه يعني تحجيم ولا فيه وصف للبشرة. الجوارب بدون ثوب فوق منه بحجمه لكن بيستروا لون البشرة، وهذا غير كافي، فلا بد من الثوب أن يستر اللون والحجم.
أستاذنا بالنسبة لإبطال الصلاة لكن ما عندهم علم في هذا الشيء.
ما عندنا علم، لازم يتعلموا. فإذا علمنا وتساهلنا فصلاتهن باطلة. أولا مثل هذا الجلوس لا يقره الإسلام، لأن هذا نوع من الاختلاط. ثانيا إن كان ولا بد، الشروط طبعا معروفة لكن التزامها صعب. فمن الشروط ما ذكرناه آنفا أن تكون كل واحدة محتجبة بالحجاب الشرعي، بمعنى أنه ما تكون لابسة ألبسة زاهية جميلة ترهق النظر كما هو شأن النساء في بيوتهن. ثم أن لا تكون الثياب فيها ضيق، فيها تقصير مثلا، فيها تحجيم للساقين أو الفخذين أو ما شابه ذلك. المهم يعني تتوفر في ألبستهم شروط الحجاب التي كنت ذكرتها في مقدمة كتاب حجاب المرأة المسلمة. زيد على ذلك أن الحديث في ذاك المجلس يجب أن يكون فيه كل الحشمة والأدب والوقار، بحيث أنه ما يحمل الحديث أحد الجالسين من الرجال فضلا عن النساء على التبسم وعلى الضحك فضلا عن القهقه. فإذا كان الحديث بهذا الشرط أو بهذه الشروط فحينئذ الجلسة إذا وجد المقتضي لها فهي جائزة، لكن في اعتقادي تحقيق هذه الشروط وبخاصة في زمننا هذا شبه مستحيل، لأنه مع الأسف الشديد عامة المسلمين اليوم لا يعرفون الأحكام الشرعية، ما يجوز وما لا يجوز. ثم من كان منهم على علم بالأحكام الشرعية أقليل منهم جدا الملتزم والمطبق لهذه الأحكام الشرعية. ولذلك فأنا لا أتصور مجلسا يقام بين الأقارب وتتوفر فيه هذه الشروط كلها، هذا شيء خيالي محض. ولذلك فالأمر كما قال عليه الصلاة والسلام وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ومن هذا الحديث أخذ بعض الناس قديما وجرى مثلا عاميا ابعد عن الشر والميلو، هذه حكمة عامية لكن مرفوضة من الحديث. والمثل الثاني هذه ما بده يشوف منامات مكربه لا ينام بين القبور هكذا.
أستاذ، رجل عنده فلوس اشترى فيهم أراضي لقصد التجارة، ما في زكاة؟
ما في زكاة،
ما كان زكاة، والأرض بقيت سنة سنتين ثلاثة أو أكثر أرض
ما شاء الله فلتبقى. فإذا باعها ثم كنز قيمتها وحال الحول عليها إن ذاك وجب الزكاة.
ما يرجع لأصل المال سيجيب لك زكاة بعيد؟
لا.
رجل
لأنه يعني يشترط في المال الذي يجب عليه الزكاة شرطان اثنان. تفضل. نعم، المضر الدخان ومضر في الناحية وفي العلاقات الاجتماعية. فأنت تركب الباص أو تركب القطار وأنت ممن عافاك الله من شرب الدخان فتبتلى بشخص تشرب الدخان، فبمل الباص والغرفة من الدخان الخبيث الرائحة ويضيق على الناس الذين حوله ولا أبالي. هذا الدخان الخبيث أصبح إذا تحدث أحد أهل العلم حوله بشيء من التفصيل وقد يأخذ ذلك نصف ساعة أو ساعة أحيانا ليقيم الحجة بعد الحجة والدليل بعد الدليل على أن الدخان شرب حرام، لا فرق في ذلك بين الغني والفقير. وإذا بأحد لا مبالين في المجلس يقول يا أخي إن كان حرام حرام حرقنا وإن كان حلال شربنا. هاي تسمعوه كثير بهذا فالكلمة هذه يمثل واقع العالم الإسلامي اليوم كل من شاء الله وقليل ما هو، فأكثرهم لا يتقون الله في تحصيلهم لك
كسبه ورزقه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا أيها الناس، إن النفس، إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله، فأجملوا في الطلب، أي أسلكوا الطريق والسبيل الجميل أي المشروع في طلب الرزق، لأنه لن يموت أحدكم حتى يستوفي الرزق كله، لا يدع من وراءه ولا فلس، كما أنه أيضا يستوفي أجله المبروك، كما قال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون. والساعة في الآية مش الساعة اللي يجيب من 24، لا، الساعة في الآية لحظة، يعني لا يستأخرون ساعة أي لحظة ولا يستقدمون. الشاهد مع كل هذه الأوامر الشرعية والضمانات الإلهية بأن الإنسان سينال رزقه شاء أبا، فنحن نهتم بهذا الرزق إلى درجة أننا لا نسأل حرام ولا حلال. أما الغاية التي من أجلها خلقنا، وهي أن نعبد ربنا، فقد جعلنا ذلك نسيا منسيا. فبالتالي المسلمين مثل الكفار يعملون ليلا نهارا في سبيل طلب ما هو مضمون، ويهملون ما من أجله خلقوا، وهو عبادة الله تبارك وتعالى. ولذلك فكثير من عامة المسلمين، بل وبعض خاصتهم، يجهلون السبب الحقيقي الذي به وقع المسلمون في هذا الذل وفي هذا الاستعباد والاستعمار من الكفار جميعا، وبخاصة اليهود الذين احتلوا بلادنا. ما يعرفون السبب إلا قضاء الله وقدره، هيك الله كاتب علينا. وكثير منهم من ينتقد ويعترض على الله ويقول: شو اليهود أحسن منا؟ نحن مسلمين، شلون حل اليهود محلنا في بلادنا؟ ذلك لجهله لأن لله عز وجل في هذا الكون سننا وقوانين ونظما، من أخذ بها وصل إلى غاياتها، ومن أعرض عنها تأخر سواء في الدين أو في الدنيا. لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت.
طبق يا سيدنا الحبيب؟
نعم،
يطبق يا
يطبق يطبق وخلاص
طبق وخلاص
طبق وخلاص. وليأكد لها في الحديث الثاني قال عليه السلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله اليهود، هاي اليهود احتلوا بلاد مصر، شو بدهم المسلمين ذل أكثر من أن يستذلوا من أذل الناس؟ ضربت عليهم الذلة والمسكنة فباءوا بغضب من الله، وإذا بهؤلاء يستذلوننا نحن المسلمين. هل نحن استذللنا من أذل الناس لأننا أعزة كما قال ربنا عز وجل في القرآن: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ لا، خبر الله لا يتأخر، لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لكن من هذول المؤمنين؟ إن اللي بيتقوا الله تبارك وتعالى وبيمشوا على شريعته. فنحن مصيبتنا اليوم أننا أعرضنا عن المبدأ الأساسي الذي من أجله خلقنا، وهو عبادة الله تبارك وتعالى. فأكثرنا لا يعبد الله، والقليل الذي يعبد الله لا يعرف كيف يعبده. بسم الله. فمن الأشياء التي نسيناها وهي في القرآن المحفوظ الذي امتن الله عز وجل علينا فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمما جاء في القرآن: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أصبحت هذه الآية كأنها منسوخة من القرآن، مش مسطرة يقرأها المسلمون ليلا نهارا. لكن شو فائدة القرآن المسطور في الصحف والمصاحف والذي تزين به الجدر، أما القلوب فهي خاوية على عروشها؟ هل القرآن أنزل لنزين به بيوتنا ولنتلوه على أمواتنا ونبعده عن أحيائنا تطبيقا له وعملا؟ قال تعالى: لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فالقرآن أنزل للأحياء أولا وليس للأموات، ثم أنزل للأحياء ليعملوا به لا ليزينوا به بيوتهم وجدرانهم. فهذه الآية مما جاء في القرآن، لكن أكثر المسلمين وخاصة الذين أنعم الله عليهم بشيء من المال يحرصون على المحافظة عليه ويخشون ضياعه أو أن يسرق منهم، بخاصة هؤلاء نسوا هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا أنا مخلطة أخي، الخلط أحيانا طيب مو دائما. ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذه الآية تعطي أمرين هامين جداً
لمن يتقي الله. الأمر الأول إذا وقع في ضيق جعل له مخرجا، وإذا ضاق عليه الرزق رزقه من حيث لا يحتسب. نحن اليوم إذا وقعنا في ضيق ربما أحدنا يكفر بالله عز وجل ولا يلجأ إلى الله ولا يتضرع إليه ولا يتوسل إليه بما يحبه ويرضاه كما وقع لبعض من قبلنا ممن حدثنا بحديثهم نبينا صلاة الله وسلامه عليه. قصة وقعت لبعض الأقوام الذين كانوا قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، فحكى القصة نبينا لنا لنتخذ ذلك عبرة ولا ننسى مثل الآية السابقة ومن يتق الله يجعل مخرجا. هؤلاء قال فيهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه أينما ثلاثة نفر ممن قبلكم يمشون إذ أخذهم المطر فلجأوا إلى غار في جبل، ما يجر من المطر والسيل صحراء، فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليه. كانوا في مشكلة يخشونها وإذا بهم يواقعونها، خايفين أن المطر يشتد ويصير سيل ويروحوا مع السيل، فلجأوا إلى الجبل يتحصنون به، وإذا من أعلى الجبل سنجل فخرة ضخمة لا تزعزعها الآلات الحديث اليوم، وكأنما الله وضعها في وجه الغار الذي هم فيه. هم ست أشخاص، فقال أحدهم يا هؤلاء انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله لعل الله يخرجها عنكم. شافوا جبل انحط أمام وشهم وهم في الغار، مين اللي بيزيح الجبال؟ هو اللي أنزله رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن هذا رجل رجل عاقل ورجل مؤمن تقي، يقول لأصحابه شوفوا أعمالا عملتموها يوما ما صالحة وقصدتم بها وجه الله فتوسلوا بها إلى الله لعل الله يجيها الصخرة من وجه الغار هذا. فقام أحدهم وقال اللهم إن كنت تعلم أنني كان لي أبوان شيخان كبيران وامرأتي وكان لي صبية صغار أرعى عليهم، فإذا أرحت حلبت فبدأت بأبوي قبل بني، فلأى بي ذات يوم الشجر فرجعت وقد أمسيت فحلبت كما كنت أحلم وجئت بالحلاب إليهما ووجدتهما قد ناما متأخر. قال فكرهت أن أوقظهما من نومهما وكرهت أن أوقظ الصبية قبلهما
والصبية يتضاغون من الجوع عند قدميه. شو بيقول هذا الرجل؟ بيقول انه هو كان عنده غنمات وله ابوين وله زوجة اولاد، كل يوم الصبح بكير بياخذ الغنمات وبيصبح يتطلب ايش؟ تلف النبات عشان يرعى الغنم. الظاهر قطع مسافة كبيرة ما وجد من قريب، ولما رجع ما وصل للبيت إلا وقد أمسى المساء، وهو كعادته الطيبة اللي تدل على بره بأبويه يأخذ هالوعاء اللي بيحلق فيه الحليب، يملي حليب وبيبدأ بأبويه قبل عائلته. فحلق أول ما إجا من البرية لمرية مساء، وراح دخل عليه وإذا نايم. شو بيساوي بهذا الرجل؟ عنده عادي بيبدأ بأبويه بالسقي قبل زوجته
قبل أولاده.
الآن وقع في مشكلة، أبوه أمه نايمين، أولاده صغار صائحين من الجوع، طول النهار ما إجا لعنده. قال توقفت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي، يعني يصيحوا الصغار. قال فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. واحد حيران.